الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجواب الثاني: إن افتراض المقدمية يستلزم الدور كما أشرنا إليه في الحلقة السابقة. فلاحظ، كان الكلام في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟ فالأمر بالإزالة هل يقتضي النهي عن الصلاة أو لا؟ برهن على المطلب ببرهانين: البرهان الأول برهان التلازم، والبرهان الثاني برهان المقدمية. وقد أجيب على كلا البرهانين. شرعنا في جواب البرهان الثاني بعد البرهان الأول وأجبنا بجوابين. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الجواب الثاني على برهان المقدمية. الجواب الثاني مفاده لزوم الدور، ولبيان هذا الدور الذي ذكره السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثانية نحتاج لبيان أصل موضوعي تفصيله في الفلسفة. هذا الأصل الموضوعي عبارة عن قاعدة فلسفية مفادها نقيض العلة علة لنقيض المعلول. نقيض العلة علة لنقيض المعلول. فلو قلنا ألف علة لباء، إذا نقيض العلة نقيض ألف، علة لنقيض المعلول يعني علة لنقيض باء. فيصير ألف علة لباء، وعدم ألف علة لعدم باء. واضح إن شاء الله؟ فإذا كان، لاحظ معي، عدم الإزالة علة للصلاة، إذن نقيض عدم الإزالة الإزالة علة لنقيض الصلاة عدم الصلاة. وهكذا بالنسبة إلى المقدمة الثانية: عدم الصلاة علة للإزالة. فيصير نقيض عدم الصلاة الصلاة علة للإزالة. واضح إن شاء الله؟ الآن هذه المقدمات سأكتبها لكم حتى يتبين الدور بشكل واضح. أكتبها لكم على السبورة. لاحظ معي هذه المقدمة. طبعا أن تقول عدم الإزالة علة هذا فيه تسامح، لأن العلة لا تكون أمرا عدميا. الأذق أن تقول ترك الإزالة. لاحظ معي المقدمات. المقدمة الأولى: ترك الصلاة علة أو مقدمة علة ومقدمة للإزالة. يعني أنت إذا تركت الصلاة تستطيع أن تزيل النجاسة على المسجد. الأمر الثاني، المقدمة الثانية بالعكس: ترك الإزالة علة ومقدمة للصلاة. واضح إن شاء الله. الآن لاحظ معي الأمر الثالث، المقدمة الثالث، طبق معي هذه القاعدة. نقيض العلة، علة لنقيض المعلول. طبقها على القضية الأولى، ترك الصلاة تكون الصلاة، علة ومقدمة يعني الصلاة علة، ترك الصلاة علة ومقدمة للإزالة يعني نقيض العلة الصلاة، علة لنقيض المعلول، علة لترك الإزالة. لاحظ معي المقدمة الثالثة والمقدمة الثانية. المقدمة الثالثة الثانية، ترك الصلاة ترك الإزالة علة، الصلاة معلول. في المقدمة الثالثة الصلاة علة، ترك الإزالة معلول. يعني صار بين المقدمة الثانية والثالثة دور واضح، يعني ترك الإزالة علة للصلاة والصلاة علة لترك الإزالة، فتوقف ترك الإزالة على ترك الإزالة وتوقفت الصلاة على الصلاة. لاحظ مع الدور الآن، الصلاة متوقفة على ترك الإزالة المقدمة الأولى، وترك الإزالة متوقفة على الصلاة. صارت الصلاة متوقفة على الصلاة وترك الإزالة متوقف على ترك الإزالة. واضح إن شاء الله. وهكذا يمكن حتى نكون مقدمة رابعة، نطبق نقيض العلة لنقيض المعلول، نطبقها على الثانية تصير مقدمة رابعة. هنا ترك الإزالة شو يصير؟ الإزالة علة ومقدمة، ترك الإزالة صارت الإزالة، الصلاة صير ترك الصلاة. هنا لاحظ معي صارت الإزالة في المقدمة الرابعة، الإزالة علة، ترك الصلاة معلول. قارن بين الرابع والأول، ترك الصلاة علة، الإزالة معلوم. صار بين الأول والرابع دور، صار الإزالة تتوقف على ترك الصلاة وترك الصلاة تتوقف على الإزالة، فتوقفت الإزالة على الإزالة. إذن عندنا مقدمة أولى ومقدمة ثانية. إذا أجرينا هذه القاعدة نقيض العلة علة لنقيض المعلول على المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، يصير بين الثانية والثالثة دور وبين الأولى والرابعة دور. واضح إن شاء الله. هذا على السبورة يصير جدا واضح. الجواب الثاني، إن افتراض المقدمية يستلزم الدور كما أشرنا إليه في الحلقة السابقة. فلاحظ منشأ الدور هكذا، تقول الإزالة تتوقف على ترك الصلاة وترك الصلاة يتوقف على الإزالة. وبالتالي توقفت الإزالة على الإزالة. وعليه فالصحيح أن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص. يعني النتيجة النهائية لو سألك سائل هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، الجواب الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، لا عن ضده العام فضلا عن ضده الخاص. إذن عند السيد الشهيد رحمه الله الأمر بالشيء لا يقتضي النهي لا عن ضده العام ولا عن ضده الخاص. الكلام الآن في الثمرة، ما هي الثمرة؟ تارة نقول بالاقتضاء وتارة نقول بعدم الاقتضاء. إذا قلنا بالاقتضاء لا تصح الصلاة، وأما إذا لم نقل بالاقتضاء فإن الصلاة تقع صحيحة. وبعبارة أخرى بناء على الاقتضاء، اقتضاء الأمر للتحريم للنهي، يحصل تعارض بين صلي وبين أزل. بناء على عدم الاقتضاء لا يحصل تعارض، ربما يحصل تزاحم. كيف؟ لاحظ معي جيدا الآن، نمثل يكون المطلوب جدا واضح. الآن نتكلم أولا بناء على الاقتضاء، اقتضاء الأمر للنهي، اقتضاء الوجوب للتحريم. صلي، ماذا يكون؟ لا تزل، تحرم الإزالة. وأزل، ماذا يكون؟ لا تصلي، تحرم الصلاة. إذن هناك نهي بالنسبة إلى الصلاة، صار تعارض. صلي يأمر بالصلاة، أزل ينهى عن الصلاة، يعني أزل ولا تصلي، صار الأمر والنهي قد توجها إلى مكان واحد ومحل فارغ. بعد هني ما يجي بحث اجتماع الأمر والنهي. الأمر والنهي إذا في عنوانين، صلي ولا تغصب، هنا عنوان واحد الصلاة، خطاب يقول صلي وخطاب يقول لا تصلي. واضح أو لا؟ أعيد وأكرر، خطاب صلي يقول صلي ولا تزل، يعني الصلاة واجبة والإزالة محرمة. خطاب الإزالة بالعكس، يعني الإزالة واجبة والصلاة محرمة، صارت الصلاة متعلقا للأمر والنهي، صارت الإزالة متعلقا للأمر والنهي، صار تعارض بينهم بعض، فيقدم الأقوى، فيقدم النهي لأنه شمولي أقوى من الأمر الذي إطلاق بدله. وأما إذا كنا بعدم الاقتضاء، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، صلي يقول الصلاة واجبة ولا يقول لا تزل، لا يقول الإزالة حرام. وأزل يقول الإزالة واجبة ولا يقول الصلاة حرام، صارت الصلاة مأمور بها وليس منهيا عنها، صارت الإزالة مأمورا بها وليس منهيا عنها، لا يوجد تعارض. نعم، إذا ضاق الخناق في قدرة المكلف، المكلف إما أن يزيل وإما أن يصلي، قدم الأهم لكن وفقا لقواعد باب التزاحم. إذن الخلاصة، خلاصة الثمرة، مبحث الاقتضاء، مبنى الاقتضاء ينقح موضوع باب التعارض، تعارض الأدلة، تعارض الخطابين. مبنى عدم الاقتضاء ينقح باب التزاحم. نقرأ هذا المقطع. قال: وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم. ما هو الواجب الأهم؟ الإزالة. إذا اشتغل بها المكلف بالصلاة وترك الأهم ترك الإزالة. وكذلك أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل، يعني إذا ترك الواجب والأهم واشتغل بالمهم. فإذا قلنا بالاقتضاء، اقتضاء الأمر للنهي، اقتضاء الوجوب للتحريم، تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب فلا تصح الصلاة. لماذا يتعذر؟ لأنها حصة منهي عنها، لأنها وقعت متعلقا للنهي. وإذا لم نقل بالاقتضاء، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، صحت بالأمر الترتبي، يعني صحت الصلاة بالأمر الترتبي. لماذا صحت؟ لعدم تعلق نهي بها، النهي لم يتعلق بالصلاة. وبصيغة أشمال في صياغة هذه الثمرات، أنه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين، بين صلي وبين أزل، صار بينهم تزاحم تعارض، لأن كل من الدليلين صلي وأزل يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر. لا تصلي لا تزل، صلي يقول لا تزل، أزل يقول لا تصلي، فيكون التنافي في أصل الجعل، أصل الحكم، هل الصلاة واجبة أو محرمة، الإزالة واجبة أو محرمة. وهذا ملاك التعارض كما مر بنا. ما هو ملاكه؟ التنافي في الجعل، هذا ملاك باب التعارض. وأما على القول بعدم الاقتضاء، أن الأمر لا يقتضي النهي، فلا تعارض بين صلي وأزل. لماذا لا تعارض؟ يقول لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده، وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، ولا يوجد نهي عن المورد الآخر، وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم كما تقدم، يعني بالقدرة على الصلاة وعدم الاشتغال بالإزالة، أو القدرة على الإزالة وعدم الاشتغال بالصلاة، ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل. نعم قد يكون بينهما تنافي في عالم الامتثال، يعني ضيق الخناق ليس من التشريع والجعل، وإنما ضيق الخناق من قدرة المكلف. هذا تمام الكلام في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، اقتضاء الحرمة للبطلان. هذا البحث اقتضاء الحرمة للبطلان يترتب على البحث السابق. يعني إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، صار الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة. هنا تحريم الصلاة هل يقتضي بطلان الصلاة أو لا؟ فصار ماذا؟ النهي عن العبادة. هذا البحث الأول. البحث الثاني، الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الإزالة، النهي عن الإزالة إزالة النجاسة عن المسجد، إذا قلنا أنها من الأمور التوصلية للتعبدية، صار هل النهي عن الإزالة يقتضي البطلان، يعني هل النهي عن المعاملة يقتضي البطلان أو لا، وإن كان هنا قد يكون غير معاملة. إذن نبحث إحنا عن النهي عن العبادة والنهي عن المعاملة. النهي عن المعاملة مثال شنو؟ البيع وقت النداء، ليس صلاة الجمعة، البيع وقت صلاة الجمعة، فذروا البيع أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. من هنا يقع البحث في مقامين. المقام الأول، هل النهي عن المعاملة العبادة يقتضي البطلان أو لا، يقتضي الفساد أو لا. المقام الثاني، هل النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا. المشهور هو التفصيل، بين النهي عن العبادة والنهي عن المعاملة. يقولون النهي عن العبادة يقتضي الفساد، بينما النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد. وقبل أن نشرح في التفاصيل لابد من الإشارة إلى هذه الحقيقة، أن النهي إما مولوي وإما إرشادي. إحنا بعثنا في النهي المولوي، لا تصلي لا تبع، وليس عن النهي الإرشادي. مثل ماذا النهي الإرشادي؟ لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا إرشاد إلى مانعية لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، هذا يمنع من صحة الصلاة، هذا إرشاد إلى المانعية. أو لا تبع بدون كيل، لا تبع بدون وزن، هذه إشارة إلى اشتراط أن يكون المبيع مما يكال أو يوزن. هنا حينما نقول المراد من بحثنا اقتضاء الحرمة للبطلان، المراد الحرمة التكليفية للحرمة الوضعية، المراد الأمر النهي المولوي، وليس المراد ماذا؟ وليس المراد النهي الإرشادي. لماذا؟ لأن الفساد واضح في العناوين الإرشادية، بعد ما يحتاج إلى بيان، واضح ولا؟ يعني إذا صار إرشاد إلى المانعية، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فإذا صليت فيما أكل لحمه واضح أن هذه الصلاة باطلة فاسدة عاطلة. وهكذا لا تبع بدون كيل، فإذا باع بدون كيل اختل شرط، فالمعاملة باطلة فاسدة، واضح أو لا؟ إذن الفساد واضح في الأحكام الوضعية الإرشادية، إنما الكلام كل الكلام في الأحكام المولوية في النواهي المولوية، واضح أو لا؟ سين سؤال: ما المراد ببطلان المعاملة وما المراد ببطلان العبادة؟ المراد ببطلان المعاملة عدم ترتب الأثر، مثلا ما هو أثر البيع؟ النقل والانتقال، نقل ملكية المثمن إلى المشتري ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع. فإذا البيع باطل النقل والانتقال باطل، فالمراد ببطلان المعاملة هو ماذا؟ عدم ترتب الأثر. بعد ما المراد ببطلان العبادة؟ عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال، العبادة لابد تمتثلها، ما تجتزئ بها، ما تكتفي بها. نقرأ هذا المقدار: اقتضاء الحرمة للبطلان. لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة إرشادا إلى شرطين أو إلى مانعين. إرشاد إلى شرط مثل لا تبع بدون كيل أو وزن، أو مانع، إرشاد إلى مانع، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. لا شك أن النهي يكشف عن البطلان، بطلان المعاملة، بطلانها بماذا؟ بفقد شرطه، بفقد الشرط الكيل، أو وجود المانع ما لا يؤكل لحمه. وإنما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة، مثل حرمة الصلاة في الثوب المغسول. ما المراد ببطلان المعاملة ببطلان العبادة؟ قال: بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال. وبطلان المعاملة مثل حرمة البيع وقت النداء يوم الجمعة. ما المراد ببطلان المعاملة؟ قال: بمعنى عدم ترتب الأثر عليها. فهنا مبحثان: المبحث الأول اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، المشهور والمعروف أن النهي عن العبادة يفسدها، النهي عن العبادة يقتضي البطلان. ما هو ملاك البطلان؟ أحد ثلاثة وجوه: لابد نلتفت إلى هذه الوجوه الثلاثة وندقق فيها. الوجه الأول أن الحرمة تمنع عن إطلاق الأمر بها وبمتعلقها. مثل ماذا؟ الآن حينما يقول لا تصلي في الحمام مثلا، يعني عندنا خطابين، خطاب مطلق صلي، وخطاب لا تصلي في الحمام. فهذا النهي لو قلنا أن الصلاة في الحمام محرمة مو مكروهة، هذا النهي يقتضي تقييد إطلاق خطاب صلي، يعني صلي مطلقا إلا الصلاة في الحمام، فإن الصلاة في الحمام صارت متعلق لأمرين، للأمر والنهي، صلي مطلق ولا تصلي في الحمام. واضح إن شاء الله. وهكذا الكلام في محل بحثنا، ما هو محل بحثنا؟ الصلاة في المسجد عند وجود نجاسة يجب إزالتها فورا. فعندنا خطاب مطلق صلي، بمجيء الإزالة أزل ولا تصلي عند وجود نجاسة. فهنا خطاب لا تصلي في المسجد عند وجود إزالة، هذا خطاب، هذا النهي، التحريم، تحريم الصلاة، تقييد لإطلاق دليل الصلاة، دليل وجوب الصلاة، تقييد لإطلاق خطاب وجوب الصلاة. واضح ولا؟ ما هو وجه التقييد؟ امتناع الاجتماع، ما يصير يجتمع الأمر والنهي. فإذا تعلق النهي بخصوص هذه الحصة الخاصة كشف ذلك عن أن هذه الصلاة لا تمثل مصداقا للصلاة الواجبة. أعيد وأكرر، صلي مطلقا يعني اتي بأي فرد من أفراد الصلاة، إطلاق أفراد موجود، لا تصلي إذا وجدت النجاسة في المسجد. هذا النهي يقول حصة الصلاة عند وجود نجاسة في المسجد يجب إزالتها، هذه الحصة ليست فردا من أفراد الصلاة المأمور بها، ليست فردا وليست حصة من حصص الصلاة المأمور بها، لئلا يجتمع الأمر والنهي، تصير صلي مطلقا حتى مع وجود نجاسة في المسجد، وصير أزل ولا تصلي عند وجود نجاسة في المسجد، صارت الصلاة عند وجود نجاسة في المسجد متعلقا للأمر والنهي. وهذا هو معنى البطلان، أنه لا يترتب، لا يمكن الاكتفاء بهكذا صلاة، هذا معنى بطلان الصلاة. ماذا؟ هذا معنى بطلان العبادة. واضح إن شاء الله. هنا حيثيات ثلاث لا بد من ملاحظتها في المعاني الملاكات الثلاثة التي ستأتي، لا بد أن نلاحظ حيثيات ثلاث في كل ملاك من الملاكات الثلاثة. الأمر الأول، هذا الملاك والتوجيه هل يختص بالعبادة أو لا يختص بالعبادة؟ الجواب ما يختص بالعبادة. لأن الملاك من أساس ماذا؟ تقييد الإطلاق، تقييد الإطلاق. أحل الله البيع مطلق، لا تبع وقت النداء مقيد، فيصير ماذا؟ بع ولا تبع وقت النداء، لا تبع وقت النداء، تقول هذا الفرد من البيعين ليس من مصادق البيع المحلل. واضح إن شاء الله؟ إذن الملاك الأول ليس خاصا بالعبادة، وإنما يعم العبادة والمعاملة معها، أي الحيثية الأولى، هل مختص بالعبادة أو لا؟ الحيثية الثانية، هل يختص بالعالم بالحرمة أو يشمل الجاهل؟ الجواب يشمل حتى حالة الجهل، لأن المدار على وجود النهي واقعان، إذا البيع واقعا غير صحيح في علم الله، وإذا الصلاة واقعا غير صحيحة لا تقع مصداقا للمأمور به، علمت أو لم تعلم؟ واضح أو لا؟ إذن الملاك الأول لا يختص بالعالم، يشمل العالم والجاهل على حد سواء، كما أنه لا يختص بخصوص الأمور العبادية، يشمل الأمور العبادية ويشمل الأمور التوصلية. الحيثية الثالثة، هل يختص بالحرمة النفسية أو لا يشمل الحرمة الغيرية؟ الجواب يعم الحرمة النفسية والغيرية معا، مثلا النهي عن الصلاة وقت الإزالة لا لعنوان الصلاة نفسها وإنما لغيرها بسبب ماذا؟ الإزالة. فإذا كما يعم الحرمة النفسية يعم أيضا الحرمة الغيرية. إذن اتضح، لاحظ معي، اتضح أن الملاك الأول عام في الخصائص الثلاث. ما هي الخصيصة الأولى؟ العبادات والتوصليات، الأمور التعبدية والتوصلية. ما هي الخصيصة الثانية؟ العالم والجاهل. ما هي الخصيصة الثالثة؟ النفسي والغيري. واضح إلى هنا؟ الآن للمقارنة يأتي بالملاك الثاني. ما هو الملاك الثاني؟ لاحظوا معي، نقول ما هو ملاك فساد العبادة؟ يقولون النهي عن العبادة يكشف عن كونها مبغوضة، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرب إلى الله. هذا هو الرأي المشهور، النهي عن العبادة يكشف عن المبغوضية ولا يمكن التقرب إلى المولى بالمبغوض. يلا الآن خلنا نشوف الخصائص الثلاث. أول خصيصة ما هي؟ هل يعم الأمور العبادية والتوصلية أو يختص بخصوص الأمور العبادية؟ الجواب خاص بالعبادة، لا يمكن التقرب إلى الله بالمبغوض، ولكن المعاملة حتى لو مبغوضة ما دام أركانها تامة لا ضير في ذلك حتى لو مبغوضة. واضح أو لا؟ إذن هذا التقريب، النهي يكشف عن المبغوضية ولا يمكن التقرب بالمبغوض، هذا بالنسبة إلى العبادات لأنها مشروطة بقصد القربة، وأما المعاملات والأمور التوصلية فهي ليست مشروطة بقصد القربة. إذن الأمر الأول خاص يختص بخصوص العالم، يختص بخصوص الأمور العبادية ولا يشمل التوصلية. الآن الخصوصية الثانية، هل يختص بالعالم أم يشمل العالم والجاهل؟ الجواب يختص بالعالم. أنت إذا علمت بالمبغوضية لا يمكن أن تتقرب بها، وأما إذا جهلت بالمبغوضية يمكن هي مبغوضة في الواقع، أين تتصور أن هي محبوبة؟ يمكن أن تتقرب إلى الله بها أو لا؟ نعم يمكن التقرب. إذن الخصيصة الثانية، يختص بالعالم أم يشمل العالم والجاهل؟ الجواب هذا التقريب الثاني، الملاك الثاني، يختص بخصوص العالم ولا يعم الجاهل. جيد. النقطة الثالثة، هل تعم الحرمة الغيرية أو لا والنفسية أو لا؟ الجواب نعم تعم، لأنه كما أن الحرمة النفسية تحقق المبغوضية، كذلك الحرمة الغيرية تحقق المبغوضية. واضح أو لا؟ النتيجة النهائية خاص خاص عام. التقريب الأول كله عموم، عام عام عام، عام للأمور التوصلية والتعبدية، عام للعالم والجاهل، عام للنفسي والغيري. الثاني خاص خاص عام، يعني خاص خاص بالتعبدي دون التوصلي، خاص بالعالم دون الجاهل، لكن عام للحرمة النفسية والحرمة الغيرية. التقريب الثالث خاص خاص خاص، في مقابل التقريب الأول عام عام عام. ما هو التقريب الثالث؟ نقول الحرمة تستوجب حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلقها لكونه معصية مبعدة عن المولى. إذا الله عز وجل حرم الصلاة وقت الإزالة، هنا يحكم العقل بقبح الإتيان بهذه الصلاة لأنها معصية، وإذا معصية يستحيل التقرب إلى الله بالمعصية. ما الفارق بين التقريب الثاني والتقريب الثالث؟ التقريب الثالث يوجد حكم للعقل، التقريب الثاني لا يوجد حكم للعقل. التقريب الثاني نقول النهي يكشف عن المبغوضية، لكن في التقريب الثالث نقول النهي يوجب حكم العقل بقبح الإتيان بهذه العبادة أو هذه المعصية. جيد. هذا الآن التقرير، النهي يستوجب حكم العقل بقبح الإتيان بالشيء بالمتعلق لأنه معصية ولا يمكن التقرب إلى الله بالمعصية، الخصيصة الأولى. هذا خاص بالعبادة أم يشمل المعاملة والأمور التوصلية؟ الجواب خاص بالعبادة، لأن العبادة هي المشروطة بقصد القربة، ولا يشمل الأمور التوصلية لأن الأمور التوصلية غير مشروطة بقصد القربة. الثاني، هل يختص بالعالم أم يعم العالم والجاهل معا؟ الجواب يختص بالعالم، لأن العالم بالمبغوضية هو الذي، العالم بقبح الشيء هو الذي لا يمكن أن يتقرب، أما الجاهل بقبح الشيء يمكن أن يتقرب به. الثالث، هل يختص بخصوص الحرمة النفسية أو يشمل الحرمة النفسية والحرمة ماذا؟ الغيرية. الجواب يختص بخصوص الحرمة النفسية ولا يشمل الحرمة الغيرية. لماذا؟ لأن الذي يشكل موضوعا لاستقلال العقل بالقبح هو خصوص الأمر النفسي دون الأمر الغيري. النتيجة النهائية الملاك الأول عام 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 في الثلاثة، الملاك الثالث في المقابل خاص 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 في الثلاثة، والملاك الوسط خاص خاص ثم عام. الأمر الأول في العباديات والتوصليات، الأمر الثاني العالم والجاهل، الأمر الثاني النفسي والغيري. نقرأ هذا المقدار، اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة. والمعروف بينهم أن الحرمة تقتضي بطلان العبادة، ويمكن أن يكون ذلك يعني البطلان لأحد الملاكات التالية. الأول أنها الحرمة تمنع عن إطلاق الأمر خطابا ودليلا لمتعلقها. يعني إطلاق النهي عن الصلاة حالة وجود النجاسة في المسجد يدل على أن الخطاب بوجوب الصلاة ليس مطلقا ولا يشمل هذا الفرد وهو الصلاة وقت الإزالة. لامتناع الاجتماع، يعني اجتماع الأمر والنهي، صارت الصلاة وقت الإزالة متعلقا للأمر المطلق بالصلاة ومتعلقا للنهي عن الحصة الخاصة وهي الصلاة وقت الإزالة. ومع خروجه المتعلق عن كونه مصداقا للواجب، لماذا يخرج عن كونه مصداق الواجب؟ لتعلق النهي به، لا يجزي عنه، لا يجزي عن الواجب، وهو معنى البطلان، لا يجزي عن الصلاة، هذا معنى بطلان الصلاة. الثاني أنها الحرمة تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، ومع كونها العبادة مبغوضة للمولى يستحيل التقرب بها فتقع باطلة. لماذا؟ لأن شرط صحة العبادة وقوعها على وجه قربية. لاحظ أنها تكشف، هنا لم يحكم العقل، فقط استكشاف. الثالث حكم العقل. الثالث أنها الحرمة تستوجب، يعني تقتضي حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلقها، بمتعلق الحرمة، لكونه متعلق الحرمة الصلاة وقت الإزالة معصية مبعدة عن المولى، ومعه ومع المعصية القبيحة يستحيل التقرب بالعبادة. الآن يبين اختلاف النتائج في الخصائص الثلاث. وهذه الملاكات الثلاثة على تقدير تماميتها تختلف نتائجها. فنتيجة الملاك الأول تقييد الخطام لا تختص بالعبادة، هذا الأمر الأول، بل تشمل الواجب التوصلي أيضا. يعني لو تعلق النهي بالواجب التوصلي أو الواجب التعبدي لا يحصل إطلاق في الأمر، وما عدا شمول الأمر لا يقع مصداقا للواجب. الخصيصة الثانية، ولا تختص بالعالم بالحرمة بل تشمل حالة الجهل أيضا. لماذا؟ لأنه مع تعلق النهي بالصلاة واقعا لا أمر بالصلاة واقعا، سواء كان المكلف عالما بها أو لم يكن عالما بها. الثالث، ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الغيرية أيضا. مثل ماذا النهي الغيري؟ كالنهي عن الصلاة لغيرها حالة وجود ماذا؟ وجود نجاسة في المسجد، فصار نهي عن الصلاة لغير الصلاة وهو للإزالة، فإذا نهي عنها ما يشملها إطلاق الأمر، فهذه الصلاة غير مأمور بها. ونتيجة الملاك الثاني أنها تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، تختص بالعبادة الأمر الأول، إذ لا يعتبر قصد القربة في غيرها في غير العبادة، هذا اختصاص. اثنين، وتختص بالعالم، مكتوب عندي وبالعالم وبالحرمة، ماذا مكتوب عندكم؟ وبالعالم بالحرمة لو فيها واو، أنا عندي واو زائدة، وبالعالم وبالحرمة، الصحيح وبالعالم بالحرمة، يعني وتختص بالعالم بالحرمة، لأن من يجهل كونها مبغوضة يمكنه التقرب بها. إلى هنا ممكن موجود عندكم التقرب فقط. الآن المطلب اللي أكمله هذا موجود من مباحث الأصول، بحوث في الأصول للسيد الشهيد الصدر، تقرير سيد محمود الهاشم الشارودي، الجزء الثالث صفحة 116، يمكنه التقرب بها. بعد، وتعم الحرمة الغيرية، لأنه كما لا يمكن التقرب بالمبغوض نفسيا لا يمكن بالمبغوض غيريا، يعني لا يمكن التقرب بالمبغوض غيريا. أعيد العبارة الجديدة، لأن من يجهل كونها مبغوضة يمكنه التقرب، نضيف بها فاصلة، وتعم الحرمة الغيرية، لأنه كما لا يمكن التقرب بالمبغوض نفسيا لا يمكن التقرب أيضا بالمبغوض غيريا. الآن نتكلم عن صار خاص خاص عام، الآن ثلاثتهم خاص، ونتيجة الملاك الثالث إن الحرمة تستوجب حكم العاقل بقبح الإتيان بمتعلقها. أولا تختص بالعبادة، اثنين وبفرض تنجز الحرمة يعني بالعالم بها، ثلاثة وأيضا تختص بالنهي النفسي. لماذا؟ لأن الغيرية النهي الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري. واضح إن شاء الله. إنما تقبح مخالفة النهي الغيري بما أنها شروع في مخالفة النهي النفسي، وإلا الحرمة الغيرية في نفسها ليست قبيحة حتى يمتنع التقرب بها. القبح ناشئ من مخالفة الحرمة النفسية، ثم إذا افترضنا يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.